موقع درر النابلسي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم في هذا اللقاء وهذه الحلقة والتي عنوانها التدخين. نرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شك أن التدخين في العصر الحديث من أشد الأوبئة انتشارا وأكثرها خطورة. ويؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن عدد الذين يلاقون حتفهم أو يعيشون حياة تعيسة مليئة بالأسقام والأمراض المزمنة من جراء التدخين يفوقون دون ريب عدد الذين يلاقون حتفهم نتيجة الطاعون والكوليرا والجدري إلى ما هنالك من أوبئة. فضيلة الشيخ، كنا قد تحدثنا عن مدار التدخين في الحلقة السابقة، أما الآن نريد بعد هذه المدار الكثيرة التي يحصل عليها المدخن ومن حوله الوجهة الشرعية. ماذا يقول الدين الإسلامي في التدخين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا، سألتني عن موقف الدين الإسلامي من التدخين. الحقيقة أن العلماء المسلمين السابقين لضعف معرفتهم بمضار التدخين وقعوا في فتاوى متضاربة. فالعلامة ابن عابدين صاحب الحاشية في الفقه الحنفي، وهي أوسع مرجع في الفقه الحنفي، يقول في حديثه عن التتن، هذا اسمه القديم، منهم من قال بحرمته، ومنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بإباحته، لأن أضراره لم تكن واضحة، والأصل في الأشياء الإباحة. فإذا كان عالم قديم أباح الدخان وغيره أيضا أباح الدخان، فبسبب نقص حاد في معرفتهم بأضرار الدخان، ولو انتهت إلى علمهم الحقائق القاطعة عن مضار التدخين لكانوا أسرع منا في تحريم الدخان. هي حقيقة أولى. أما الحقيقة الثانية، هناك قاعدة أساسية أن الأصل في الأشياء الإباحة، والتحريم يحتاج إلى نص. أما في العبادات فالأصل فيها الحظر، والعبادة الجديدة تحتاج إلى نص. وبعد أن بيّنت في حلقة سابقة هذا الكم الكبير من أخطار التدخين، لا مجال مطلقاً للحديث عن إباحته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين وليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل من عاقل واحد يمسك دخينة ويشربها وقبل أن يشربها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن يشربها يقول الحمد لله اللهم زدنا من هذه النعم؟ هذا مستحيل. إذن هذا دليل فطري على أن الدخان خبيث. يقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هناك حقيقة خطيرة جدا، وهي أن 100 شخص يشربون الخمر، 15 منهم يدمنون على الخمر طوال حياتهم، فنسبة الإدمان بين شاربي الخمر 15%. ومئة رجل يشربون الدخان، 85% منهم يدمنون على الدخان طوال حياتهم، فنسبة الإدمان في الدخان أعلى من نسبة الإدمان في الخمر. إحصائية دقيقة في أمريكا، وهي أن ضحايا التدخين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 300 50,000 شخص سنويا، بمعنى أن كل يوم يموت 1000 مدخن، و50,000 من المدخنين السلبيين الذين لا يدخنون لكن أباءهم أو أمهاتهم أو زملاءهم يدخنون. مجموع الذين يموتون بسبب التدخين في دولة واحدة في الغرب 400,000 إنسان، بواقع 1000 وزيادة كل يوم. الدخان المستورد أو المهرب من أمريكا دخان رديء جداً، نسب سموم الدخان فيه عالية جداً جداً إلى درجة 10 أضعاف. العلبة نفسها والعلامة التجارية نفسها والسعر نفسه، إلا أن الدخان الذي يصدر إلى بلاد الشرق الأوسط دخان من الدرجة العاشرة. عالم من علماء مصر بلغه أن في معامل الدخان أوراق التبغ تنقع في الخمر، ذهب بنفسه إلى أمريكا قبل أن يكتب، أراد أن يكون شاهد عيان ورأى بأم عينه كيف أن أوراق التبغ تنقع في الخمر، وعاد وألف كتاباً. فإذا قيل في إعلانات هذا الدخان تعال إلى حيث النكهة، إنها نكهة الخمر الذي نقع فيه الدخان. دراسة في بريطانيا أجريت على 83 رجلاً مدخناً تؤكد أن 3 أشخاص من كل 10 سيلاقون حتفهم بسبب أمراض ناتجة عن التدخين، أما الباقون فسيعانون من أمراض مزمنة لها علاقة بالتدخين. وأما عن الخسائر الناتجة عن الحرائق بسبب أعقاب السجائر فهي تفوق كل أرباح الشركات والضرائب التي تحصل من هذه الصناعة. وفي بلادنا الجميلة وفي غاباتها المتميزة ألقى إنسان متنزه عقب سيجارة فأحرق 250 هكتاراً من الغابات الخضر، كل هذه الخسارة بسبب عقب سيجارة واحدة. وهناك وهم عند بعض المدخنين يقول أنا لا أشكو شيئاً، أجري وأركض وأتمتع بصحة جيدة وأدخن. لقد غابت عنه حقيقة خطيرة، وهي أن أخطار الدخان تتراكم في الجسم من دون أن تظهر آثارها إلا بعد إجراء فحوص دقيقة، فالإنسان يتوهم أنه خال من كل مرض لكن آثار الدخان تتراكم. هناك خط أحمر، فإذا بلغ هذا التراكم الخط الأحمر ظهرت هذه الأعراض فجأة. هذا يسمى انكسار خط المقاومة. أنت تضع في الميزان في إحدى كفتيه 5 كيلوغرامات، وفي الكف الثاني تضع 1، 2، 3، 4، وكفة الأوزان راجحة. فجأة عندما يصبح الوزن المقابل 5 كيلوغرامات تتحرك الكفة. ما الذي حدث؟ ما الذي حركها؟ هذه القشة الأخيرة آخر غرام. الذي حركها التراكم السابق مضافاً إليه هذه القشة الأخيرة، هذه القشة هي التي قصمت ظهر البعير.
فضيلة الشيخ، بعد كل هذا الكلام حول مضار التدخين وأنه يجب الإقلاع عن هذه العادة السيئة، نرى دائما اللافتات واليافطات وأيضا الإعلانات الكثيرة، لما هذا كله؟
من اللطيف أن نذكر أن أحد العلماء الأجانب يقول شركات التبغ هي شركات القتل أو شركات تتجر بالموت. لقد أعجبني في دمشق إعلان رائع، رسموا رصاصة قالوا موت عاجل، رسموا دخينة قالوا موت آجل. نعم، هناك رجل وسيم جدا تتخذه شركات الإعلان وسيلة للإعلان عن الدخان، يرتدي ثياب رعاة البقر ويضع قبعة على رأسه ويدعوك إلى التدخين. مات في سن الشباب بسبب التدخين، قال وهو على فراش الموت كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني. لا تكن ضحية الكذب، لا تكن ضحية إعلان رخيص، لا تكن ضحية شركة تبحث عن الربح ولا تعبأ بصحة الآخرين. ربنا عز وجل يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والذي يدخن يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الإسلام حرم الانتحار، والتدخين يصفه العلماء بأنه انتحار بطيء. هناك انتحار سريع، أن تطعن نفسك بسكين في مكان قاتل، هذا انتحار سريع، والانتحار البطيء أن تدخن. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. الفقير إن دخن اسمه سفيه، والغني إن دخن اسمه مبذر. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الأراضي الشاسعة التي تشغل بزراعة الدخان والتبغ، لو أنها زرعت بالخضروات والفواكه لعم الخير، ولزاد الدخل، ولسلمت صحة الناس، ولكنا بحال غير هذا الحال.
فضيلة الشيخ، ما هي الفتاوى بالنسبة لموضوع التدخين، وأيضا هل الحكم الشرعي فيه إجماع أم اختلاف؟
سأضع بين يدي الإخوة المستمعين الأحكام الشرعية التي نطق بها المفتون. كبير علماء الدولة العثمانية أصدر فتوى في تحريم الدخان. العلامة إبراهيم اللقاني أصدر فتوى في تحريمه. الشيخ سالم الصنوبري أصدر فتوى في تحريمه. مفتي المملكة العربية السعودية أصدر فتوى في تحريمه. الشيخ بدر الدين الحسني شيخ الشام أصدر فتوى في تحريمه. الشيخ علي الدقر أصدر فتوى في تحريمه. الشيخ محمد الحامد أصدر فتوى في تحريمه. علماء كبار أصدروا فتاوى تلو الفتاوى في تحريم الدخان. شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق رحمه الله أصدر فتوى، هذا نصها، يقول: أصبح واضحا جليا أن شرب الدخان وإن اختلفت أنواعه وطرق استعماله يلحق بالإنسان ضررا بالغا، إن عاجلا أو آجلا في نفسه وماله، ويصيبه بأمراض كثيرة ومتنوعة، وبالتالي يكون استعماله حراما بمقتضى النصوص التي سبق إرادها. ومن ثم فلا يجوز لمسلم استعماله بأي وجه من الوجوه، حفاظا على الأنفس والأموال، وحرصا على اجتناب الأضرار التي أوضح الطب حدوثها. أخاطب الإخوة الشباب، أقول: هذه الحقائق كلها مأخوذة من منظمات الصحة العالمية، ومن جامعات راقية جدا، ومن بحوث متقدمة، وهذه هي الحقيقة. لجنة من كبار علماء الطب في العالم الغربي قدمت تقريرا من 387 صفحة كبيرة، عنوان هذا البحث: الدخان والصحة. هذا البحث يؤكد أن هناك أخطارا مدمرة وخطيرة من جراء التدخين. مجلة صدرت في سويسرا تقول: بعد إحصاء دقيق، إن شركات التبغ في العالم تنتج دخينتين يومياً لكل إنسان على وجه الأرض، أي أن مجموع إنتاج هذه الشركات 10 بلايين دخينة كل يوم. إن هذه الكمية التي تنتجها شركات الدخان فيها مواد سامة، لو أخذت دفعة واحدة في الدم مباشرة لاستطاعت أن تبيد الجنس البشري، بل إن أثرها أشد من أثر أكبر قنبلة ذرية. منظمة الصحة العالمية نشرت تقريراً مطولاً في عام 1975 تقول: إن عدد الذين يلاقون حتفهم أو يعيشون حياة تعيسة من جراء التدخين يفوق عدد الذين يلاقون حتفهم نتيجة الطاعون والكوليرا والجدر والسل والجذام والتيفوئيد والتيفوس مجتمعين. والوفيات الناجمة عن التدخين هي أكثر بكثير من جميع الوفيات في العالم. إن مجموع الدخل التي تحققه الدول الكبرى من جراء الضرائب الباهظة على إنتاج التدخين هو أقل بكثير من الأموال التي تنفق لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين. هناك ظاهرة جديدة، وهي أن أمراض القلب والأوعية وأمراض الدم تظهر عادة بدءا من سن 60 فما فوق. هذه السن بدأت تهبط الآن هناك حالات كثيرة أسبوعية احتشاء في القلب في 30 وفي 25 وفي 22، موت بسبب الدخان، هذه الظاهرة جديدة لم تكن من قبل. أنا أخاطب الشباب أخيراً، أولويات الحياة 3: الهداية أولاً، والصحة ثانياً، والكفاية ثالثاً. لذلك لا معنى للكفاية من دون صحة، ولا معنى للصحة من دون هداية، فالصحة ركن أساسي في حياة المؤمن، فبها يحقق خلافته في الأرض، وبها يحقق الغاية التي خلق من أجلها، وبها يسعد بالهدى ويستمتع بالمال. فإذا ثبت لديه أن الدخان يدمر صحته، فلا يعقل أن يدخن دخينة واحدة.
إذن تكلمنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة عن ظاهرة التدخين التي انتشرت بين الشباب في كثير من دول العالم، والتي تعطي مضار للمدخن ومن حوله. إذن بعد هذه المقدمة الطويلة يجب الإقلاع عن هذه العادة. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. وإلى حلقة قادمة أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.